أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رسالتنا الأسبوعية والأخيرة لهذه السنة من نيويورك، وأنا فترة طوق الهندي،
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي. أهلا بك محمد، كل سنة وأنت طيب.
كل سنة وأنت طيب فارس وفترة وكل المستمعين طيبين.
وأنت طيب محمد.
سنبدأ بالموضوع الأهم، التطورات في سوريا، الدعوات التي باتت تكتسب زخما إضافيا بضرورة التحول السلمي السياسي هناك، بيان لمجلس الأمن وإدارة بايدن، يعني the outgoing administration، ربما كل الأنظار تتجه إلى ترامب الآن، ولكن إدارة بايدن تريثت على ما يبدو وتبحث، ما زالت تبحث كيف تعمل مع السلطة الجديدة، يعني التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة التي وعدت بحل أجنحتها العسكرية. كيف ترى المشهد من عندك محمد؟
هو كما ذكرت فارس، هناك بيان بالفعل صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي. هذا البيان وإن كان ليست له صفة الإلزام، لكنه يعبر عن المواقف العامة للدول الأعضاء، لأنه ما كان ليصدر هذا البيان لو كان هناك أي اعتراض عليه، وبالتالي هو يعبر عن التوافق أو الحد الأدنى المتفق عليه بين الدول الأعضاء. هو يتحدث عن التحول السلمي ومراعاة حقوق الأقليات، يتحدث أيضا عن مواجهة الإرهاب، جزء مهم فيه يتحدث عن أهمية احترام المنطقة العازلة، وهذه رسالة غير مبشرة لإسرائيل طبعا، لأنها احتلت المنطقة العازلة خلال الفترة الماضية بعد الأحداث في دمشق. نلاحظ أيضا أنه الولايات المتحدة موقفها كما ذكرت فارس هو وإن كان غير واضح تماما، لكنه يحاول التقرب من الوضع في سوريا دون أن يتخلى عن القواعد الأساسية، لأنه تعلم أنه الولايات المتحدة هناك عقوبات فرضتها على حكومة الأسد، هذه العقوبات ترثها الحكومة الجديدة ما لم يتم رفعها. هناك أيضا قانون قيصر الذي يمنح حتى الدول الأخرى من التعامل مع حكومة دمشق، بل يفرض عليها عقوبات إذا فعلت. هناك تصنيف لهيئة تحرير الشام باعتبارها منظمة إرهابية. هذه كلها الأمور تجعل هناك قيود على الإدارة الأمريكية في التعامل مع الوضع الجديد في دمشق ما لم يتم رفع هذه القيود، وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة. المنتظر هو أنه ربما يتم تأجيل ذلك كله حتى تأتي إدارة دونالد ترامب وتقرر بشأنها ماذا ستفعل حول كل هذه الأمور. لكن في نفس الوقت الإدارة الأمريكية لا تريد أن تقف فقط منتظرة، هي تحاول التأثير حتى بدون الانخراط الرسمي. هناك اتصالات، يعني رغم أن هناك تصنيف لهيئة تحرير الشام على أنها منظمة إرهابية، لكن هناك اتصالات دائمة ومستمرة، وإن كان من خلال طرق غير رسمية وغالبا من خلال الاستخبارات، من أجل الوصول إلى القيادات هناك لطرح ما تريده الولايات المتحدة وكيفية العمل خلال الفترة القادمة. واشنطن بالتأكيد لا تريد أن ترى الوضع في دمشق يذهب إلى اتجاه لا تريده، فبالتالي قامت بقصف المواقع الخاصة بداعش في سوريا. كان ذلك رسالة مهمة أنها لا تريد عودة داعش للتأثير في الأوضاع في سوريا، رسالة أيضا للأطراف الأخرى داخل سوريا أنه عليكم أن تنتبهوا أنه لا تعودوا للتعامل أو التعاون مع حركة داعش في سوريا، لأنه هذا يجعلكم في مرمى النيران الأمريكية باعتباركم تدعمون منظمة إرهابية.
محمد، عام ثقيل من الحروب والصراعات الدولية للشرق الأوسط، الثمن الأكبر فيها اختتم العام بوصول ترامب إلى رئاسة الأمريكية وسقوط نظام كرس لنصف قرن في سوريا. كيف تقرأ عاما من الأحداث؟ عام وإن انتهى سيبقى وقعه يرسم ملامح المستقبل.
بالتأكيد بيترا، إذا كان من الممكن أن نطلق أي شيء لقب على هذا العام هو عام التحولات السياسية المهمة. بالنسبة للولايات المتحدة هو ربما لا يكون تحولا بشكل مفاجئ لأنه هو عودة لدونالد ترامب، لكن إذا عدت 4 سنوات من قبل، ترامب خرج من البيت الأبيض بطريقة هي الأسوأ ربما في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، ربما باستثناء نيكسون الذي استقال. ترامب فشل في الانتخابات الماضية وحدثت أحداث عنف وقضايا عديدة واجهت الرئيس الأمريكي السابق، ولكنه صنع المفاجأة بفوزه في الانتخابات الماضية ضد كامالا هاريس وتيم وولز، وكان معه طبعا جيدي فانس السيناتور من ولاية أوهايو. هذا يعد إنجازا هائلا، لكن يعبر ربما عن التحولات في المجتمع الأمريكي. القضايا المهمة التي صارت تشغله، قضية الهجرة تحديدا، طبيعة المجتمع الأمريكي والكلتشر والثقافة القائمة، هذه كلها أمور ربما كانت هي العامل الأساسي في عودة دونالد ترامب والأفكار التي يمثلها، والتي ربما لا تزال لها الكثير من التأثير والقوة داخل المجتمع الأمريكي. في كل الأحوال الولايات المتحدة شهدت هذا التحول الكبير بالعودة إلى دونالد ترامب، لكن أيضا كان هناك بعض الأمور المهمة. في اعتقادي أنه الوضع الاقتصادي عندما ينخفض التضخم إلى 2.5% تقريبا، هذا يعد كان إنجازا كبيرا جدا. للتضخم كان وصل إلى 9.1% منذ 3 سنوات فقط، فهذا يعد شيء مهم جدا وحدث مهم، بالإضافة لبعض التغيرات الداخلية التي ربما لها تأثيرتها داخل المجتمع الأمريكي، لكن كما نرى أحيانا ما يكون لها تأثيرها أيضا على خارج المجتمع الأمريكي.
نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن رفع العلم اللبناني في نيويورك لأول مرة بحضور عمدة المدينة، ماذا كانت المناسبة يا ترى؟
هو طبعا هذه مناسبة تقليدية مع الأعياد القومية لكثير من الدول يتم فيها مثل هذا الشيء، لكن مع لبنان تحديدا وفي نيويورك على وجه التحديد أيضا لم يحدث ذلك من قبل. فكان هناك تنظيم لاحتفال كبير شارك فيه عمدة المدينة شخصيا إريك آدمز، وقنصل لبنان في نيويورك أيضا جاء للمشاركة. كان هناك عروض فنية وثقافية وموسيقية ورقصات، كان هناك رفع العلم كما ذكرت فارس، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات اللبنانية البارزة في المجتمع الأمريكي والتي لها دور في العلاقات اللبنانية الأمريكية. هذا كله بالتأكيد كان له تعبير عن تقدير الدور الذي تقوم به الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، لأنه فارس الجالية اللبنانية هي الأقدم بين الجاليات العربية في الولايات المتحدة، لأنه أقدم هجرات جاءت إلى الولايات المتحدة كانت من لبنان، وكان لهم دور كبير جدا. إذا قرأت في تاريخ الجاليات العربية الأمريكية ستجد أن الجالية اللبنانية تحديدا هي الأكبر، هي الأكثر تأثيرا حتى على المستوى السياسي. كلنا نذكر رالف نادر رئيس حزب الخضر والذي كان له دور كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2000، دانا شلالة وزيرة الصحة الأمريكية، سبنسر أبراهام الذي كان وزيرا للنقل، هؤلاء كلهم يعبرون عن شخصيات مؤثرة وهامة في المجتمع الأمريكي، سواء في البزنس، في الاقتصاد، في العلوم، حتى في الطب. نذكر صديقنا العزيز دكتور فيليب سالم أحد أكبر خبراء علاج السرطان في الولايات المتحدة. فهؤلاء جميعا يعبرون عن تركيبة حقيقية أصبحت جزء حقيقي من نسيج المجتمع الأمريكي.
شكرا من القلب لك محمد، ونتمنى لك أعياد مباركة وختام سنة مليان خير وبركة.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.